الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الحج، قد مر بنا قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، ثم ساق بعد ذلك الآية الأخرى وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية تبين مواقيت الحج، وهو أن الحج في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، يعني الإحرام بالحج في هذه الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه الأوقات التي يسن ويشرع للإنسان أن يحرم فيها بالحج، ويكره أن يحرم بالحج قبل ذلك، ويكره للإنسان أن يحرم بالحج في رمضان أو شعبان أو غيرها. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى أوجب، وذلك يكون بالإحرام، فالفرض بمعنى الإجاب والإلزام، وفرض فيهن الحج يعني نوى الحج وتلبس به، وذلك يكون بالإحرام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أثناء التلبس بالنسك ليس هناك رفث، والمراد بالرفث هو الجماع ومقدماته من المباشرة والقبلة وغير ذلك، بل والحديث وعقد النكاح والخطبة، كل هذه من محظورات الإحرام ومن الممنوعات على المحرم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والمراد بذلك جميع أنواع الفسوق، وهي المعاصي ومجاوزة الحد، سواء أكان تركا لواجب أو فعلا لمحرم، لأن الإثم يزداد في حال الإحرام. فالإنسان إذا ارتكب محرما في حال إحرامه أشد إثما مما لو ارتكب ذلك في غير حال الإحرام. فالزمن الفاضل والمكان الفاضل والتلبس بالعمل الفاضل يزداد فيه إثم من فعل ما يجب الإثم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالفسوق هو ارتكاب شيء من محظورات الإحرام أو ترك شيء من واجبات النسك. والقول الأول يعمها وغيرها، وهو أولى لأن الإثم في حال التلبس بالعبادة أشد مما لو كان الإنسان غير متلبس بها. فكون الإنسان مثلا يفعل شيئا محرما وهو في حال إحرام وفي حال حرم وفي شهر حرام أشد إثما مما لو لم يكن كذلك. ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصام، والمراد به على القول الراجح هو كل أنواع الجدال بغير حق، من مخاصمة في أمور دنيا أو غيرها عدا الجدال في الحق لإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا محمود في كل وقت. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالجدال هو ما كان عليه العرب في الجاهلية في أسواقهم، عكاظ ومجنة وذا المجاز أو ذي المجاز التي كانوا يجتمعون فيها ويذكرون مفاخرهم ويتجادلون فيما بينهم، كل يظهر مفاخر قبيلته. فأبطل الله هذا في الحج، وأن الحج عبادة لله، تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح وشكر لله جل وعلا، وليس فيه شيء من أمور الجاهلية التي كانوا عليها من المفاخرة بالأنساب والأحساب والطعن فيها. قالوا وكذلك يدخل المجادلة بالباطل عند النزاع في البيع والشراء، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالجدال في الحج هو أن الله تعالى قد بين أحكامه ووضحها من إحرام وطواف وسعي ووقوف ومبيت ومزدلفة ومنى ورمي ونحر وحلق، فلا جدال لأحد فيها، فلا يزيد شيئا من العبادة، وإنما يكتفي بما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجادلوا في ذلك، وإنما التزموا بما وجهكم إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم. والقول الأول يشمل هذه الأمور كلها، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من أعمال خيرة فإن الله تبارك وتعالى يعلمها. وهذا لما بين النهي عن الأمور الممنوعة بين أن الأمور الحسنة محفوظة، فما تعمل من إخلاص وحسن عمل فإن الله جل وعلا يعلمه، وما تفعل من الخيرات حسن التقرب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعلمه. و ولا يخفى عليه شيء من عملكم الصالح وسيثيبكم عليه. وهذا تنبيه للناس إلى أن يجتهدوا في إخلاص وإصلاح العمل وإخفائه بقدر المستطاع. ولا يظن الإنسان أنه لا بد أن يظهر عمله، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وما كان من العمل خفيا مما لم يكن من الشعائر فإنه أحب إلى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أي اتخذوا زادا للحج، واتخذوا معكم مما من النفقة ما يكفيكم ذهابا وعودة حتى لا تحتاجوا إلى منة من الناس وتكفف الناس. وقد كان بعض الناس يأتي إلى الحج وليس معه شيء ويعيش عالة على الآخرين، وقد نهاهم الله تعالى عن ذلك فقال وتزودوا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ورد عن ابن عمر أن أناسا كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال ابن الزبير. فهذا نهي من الشارع للناس أن يكونوا عالة، وهذا تنبيه للمعنى الذي ذكره الله جل وعلا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. فالإنسان عندما يأتي لأداء النسك ينبغي أن يكون متعففا مستغنيا عن الناس، لا يكون عالة عليهم. وأفضل النفقة النفقة بالحج، بحيث أن الإنسان يكون منفقا على نفسه مستغنيا عن الناس. ثم نبه جل وعلا بعد هذا لما ينبغي أن يكون من تزود فاضل وهو التقوى، فقال فإن خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي خير زاد لمن تزود بها، لأن بها يتميز العمل من كونه خالصا وصالحا أو ليس كذلك. والتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، بمعنى أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المنهيات، هذا هو التقوى. وعبر عنها بعضهم بقوله أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون مقبلا على الأوامر منفذا لها مبتعدا عن النواهي، سواء منها ما كان من أعمال الحج ومناسكه أو ما كان من غيرها كأداء للصلاة وأداء للزكاة الواجبة وبعد عن المحرمات من صيانة للنظر والسمع واليد والقدم والفرج والفم واللسان، وأكل المال عن طريق الحلال والبعد عن الحرام، فتكون معاملة الإنسان مع ربه جل وعلا ومع الناس كلها متفقة مع ما شرع الله، فيلتزم بالأوامر بتنفيذها ويبتعد عن النواهي. هذا هو خير الزاد، هذا هو أفضل الزاد وأجوده. ثم قال جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب. هذا تحذير وتنبيه من الله تبارك وتعالى لأصحاب العقول والمعرفة بأن يتقوا الله تعالى، اتقوا عقابي وناري وعذابي إن كنتم من أصحاب العقول، اتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب الفهم، يا أصحاب المعرفة والإدراك، احذروا مخالفة أوامري فإني شديد العقاب. هكذا قال جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب. وفي الآية التي قبلها يقول جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هاتان آيتان في الحج بعد أن يبين المولى تبارك وتعالى الأحكام يحذر الناس من المخالفة ويأمرهم بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوني يا أولي الألباب. يجب على كل إنسان أن يتأمل هذه المعاني وهو مقدم على العبادة، وبذلك يدرك أن أداء العبادة ليست طقوس ولا عادات ولا حركات رياضية، وإنما هي قرب يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ويجب أن تؤدى على الوجه الأتم الأكمل من دون خلل فيها أو عبث أو احتيال. فهناك توعد بأنه شديد العقاب، وهنا قال أصحاب العقول ينتبهون لهذه الأوامر وينفذونها كما هي لأنهم يتقون، ومن لم يكن كذلك فليس من أهل التقوى، وعقله وقلبه ولبه لم يستثمره ولم يستفد منه.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد بذلك التجارة في الحج، لا بأس بها، لا إثم على من يتاجر في الحج، يأتي للحج ويأتي معه بالبضاعة، أو يقف بعرفة ويبيع ويشتري، أو يبيت بمزدلفة، أو يبيت بمنى ويجلس في منى وهو يبيع ويشتري، لا بأس عليه ولا إثم عليه. ما وقد كان الناس تحرجوا من التجارة في الحج، وأشكل عليهم هذا الأمر، فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف في الإجابة على سؤالهم حتى أنزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال عبد الله بن عمر: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج؟ ثم قال عبد بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا يبين لنا جواز الاشتغال بالتجارة أثناء أداء المناسك، وأنه لا ينافيها. وقوله جل وعلا: ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به ما ينعم الله جل وعلا به على عباده من التجارة المباحة التي لا تصرف الإنسان عن عبادته ولا تشغله عن طاعته، ويؤديها بطريقة مباحة وكسب حلال. أما أن يشتغل الإنسان بالتجارة عن الصلاة أو عن عبادته لربه ويضيع الواجبات، فهذا محرم، هذا من الإثم، وهذا من الفسوق الذي مر بنا قبل قليل. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المراد بهذا الانصراف من عرفة، وقد كان العرب في الجاهلية يقف بعضهم بعرفة ويقف بعضهم بمزدلفة، فقريش لا يخرجون من الحرم وإنما يقفون بمزدلفة، وبقية العرب يخرجون إلى عرفات. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالحج قبله، أمرهم بالذهاب إلى عرفات والوقوف بها، ووقف صلى الله عليه وسلم هو بها، وبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقف بعرفة على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا ينصرفون من عرفات قبل غروب الشمس، عندما تكون الشمس في رؤوس الجبال كعمائم الرجال ينصرفون منها. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص كاملا، وبقي شيئا من الليل بعرفة، ثم دفع منها مخالفة للمشركين، وبقي بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، وبين لأصحابه أن يدفعوا من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لأن العرب في الجاهلية كانوا يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس وتكون في قمم الجبال كأنها عمائم الرجال، فأمرهم بأن يفيضوا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. فالله تعالى يقول: ثم أفيضوا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات أي دفعتم منها بعد غروب الشمس فإنكم تقفون عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام المراد به مزدلفة، كل مزدلفة مشعر، وكل جمع مبيت، والمراد بجمع هي المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بها وقال وقفتها هنا، وكل جمع موقف، وارفعوا عن بطن محسر كما قال بعرفة وقفتها هنا، وكل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فيقف الناس بمزدلفة والمراد بذلك المبيت بها حتى طلوع الفجر والصلاة بها، ثم بعد الصلاة يقفون مستقبل القبلة حتى تسفر الدنيا ثم يدفعون منها إلى منى. هذا المراد بذكر الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وهذا من ذكر الله جل وعلا، ثم بات ليلته تلك بها ولم يخرج منها إلا بعد أن أشرف إلا بعد أن أسفرت الدنيا قبل الشروق. وأمر من كان معه من النساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبيل الفجر عند مغيب القمر، كما روى ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة قبل الفجر. واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني اكثروا من ذكر الله جل وعلا كما انه هو الذي هداكم ووفقكم الى الخير، وان كنتم من قبله لمن الضالين في حال الجاهلية، كان الناس يشتغلون بالمشاعر بذكر الآباء والأجداد ومفاخرهم، فالله تعالى أبطل هذا وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كما وفقكم لهذا العمل الصالح، اشكروا ربكم على هذا الفضل والنعمة واشتغلوا بذكره فإن في ذكره الخير، وهو الذي هداكم إلى الخير وهدايته لكم للخير نعمة تستوجب منه الشكر. وإن كنتم من قبله لمن الضالين أي في حال ضلال، في حال شرك وجهل وعبادة للأصنام والأوثان، وهداية الله تعالى للعبد نعمة من الله عليه تستوجب الشكر، والشكر يستوجب الشكر. فقوله جل وعلا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين تنبيه لهذه الأمة على نعمة الهداية والبيان والإرشاد إلى هذه المشاعر وما يعمله الإنسان فيها مما يكون سببا لرفعة درجاته وتكفير سيئاته وحسن عمله، خلاف ما كان عليه من قبلهم من الاشتغال بسفاسف الأمور بل والشرك بالله جل وعلا والصدود عن توحيده تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول يقوم بعض الناس من الحجاج في يوم عرفة ببيع الدخان، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من العمل المحرم وهذا من الفسوق، لأن الدخان مادة محرمة، مادة سامة قاتلة، وجسم الإنسان محترم ومحرم ولا يجوز الحق الضرر به، والذي يبيع الدخان تعاون مع المدخن على الإثم والعدوان، فعمله محرم والمال الذي يكسبه من هذا محرم، وتغذيه به محرم، فلا يجوز مثل هذا الأمر. والإنسان عليه إذا كان بحاجة للتكسب أن يتكسب بالمال الحلال وفيما أحل الله تعالى غنى عما حرم. هذا يقول أين يقع بطن عورنا من عرفة وأين يقع وادي محسر؟ يقع بطن عورنا من الجهة القبلية لعرفات، وهي الحاجز بين عرفة والحرم، وهو الوادي الذي عليه الجسور. وأما وادي محسر فهو الفاصل بين منى ومزدلفة، وكلها عليها على هذا. يقول هل يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة على سبيل التطوع دون التلبس بعمرة أو حج كما قال تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ نقول لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي بين الصفا والمروة إنما هو نسك من الأنساك يعمله المحرم في حال إحرامه بحج أو عمرة، وأما التطوع به فليس بعمل مشروع. وأما قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد بذلك أن الصفا والمروة من شعائر الحج أو العمرة، ولما كان أهل الجاهلية يسعون بينهما وكان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان، كان لرجلين زنيا في الكعبة، رجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجارة فوضع على الصفا والمروة، وصار الناس يعتبرون بحالهما أول الأمر، ثم مضى الزمن وظن المنعة بعدهم بتلبيس ووسوسة من إبليس أنهما إنما وضع للعبادة، فصاروا يسعون بينهما عبادة لهما، فتحرج المسلمون من السعي في هذا المكان الذي كان عليه أهل الجاهلية، فأنزل الله تعالى أن السعي بينهما ليس فيه جناح، لأن ذلك من شعائر الله وليس من عادات الجاهلية، فأنتم تسعون بين الصفا والمروة عبادة لله لا عبادة لإساف ولا نائلة. وأما قوله جل وعلا فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بالحج أو بالعمرة فإنه أيضا يسعى بين الصفا والمروة ويعمل سائر المناسك، والله تعالى يشكر للمؤدي للحج تطوعا وللمؤدي للعمرة تطوعا. وليس المراد بذلك أن يتطوع الإنسان بالسعي بمفرده، وإنما المراد بالتطوع بالحج أو العمرة في قوله فمن حج البيت أو اعتمر. يقول هل يجوز للإنسان الذي سيسافر بعد صلاة الفجر أن يطوف للوداع الساعة الثالثة؟ نقول نعم لا بأس بذلك لأن الفاصل يسير. يقول هل يجوز للحائض أداء مناسك العمرة؟ وهل يجوز أثناء الاستحاضة؟ وهل يجوز لها النزول للأسواق قبل أداء العمرة؟ المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، فإذا كانت الدورة جاءتها قبل الطواف للعمرة فإنه لا يجوز لها الطواف ولا السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. أما لو أنها طافت وهي طاهر ثم جاءتها الدورة بعد الطواف فإن لها أن تكمل أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. وأما الاستحاضة فإنها دم فساد، وعلى المرأة أن تستنجي وتتوضأ وتتحفظ ثم لها أن تطوف وتسعى ولا شيء عليها. أما النزول للأسواق قبل أداء العمرة فلا بأس به، لكن عليها أن تجتهد في البعد عن محظورات الإحرام. هذا يقول ما حكم إطالة الملابس من ثوب أو إزار أو سراويل أو بنطال ونحوها؟ نقول الملابس لا يجوز أن تنزل عن الكعبين بالنسبة للرجال، وهذا يسمى إسبال، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فالإنسان الذي يطيل ثوبه أو مشلحه أو سراويله أسفل من الكعب فهذا العمل محرم، وإن كان مع هذا الإطالة خيلاء فإن هذا يزداد عقوبة على ذلك أنه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. يقول الطائف حول الكعبة هل يكبر عند الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع؟ نقول لا، التكبير إنما هو في بداية الشوط لا في نهايته. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم دون حاجة؟ نقول لا يجوز المرور بين يدي المصلي، إذا كان بينه وبين سترته فإنه لا يجوز سواء كان في الحرم أو في غيره. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والصحيح عند المحققين أنه لا يجوز المرور بين المصلي وسترته، وعلى الإنسان أن يتورع عن هذا ويبتعد عنه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر المرور، وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قالوا 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. وعلى كل فينبغي للإنسان أن لا يصلي في الممرات أو التي يعرض الإنسان فيها نفسه للمرور، وإنما يكون في مكان لا يؤذى ولا يؤذيه. يقول ما حكم العمرة عن المتوفى حيث سمعنا أن بعض الناس لا يجيزها؟ نقول العمرة عن المتوفى صحيحة وجائزة ومشروعة وقربة وبر وإحسان، وكذلك الحج. وقد جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركت أن أباها مات ولم يحج، هل تحج عنه؟ قال حجي عن أبيك واعتمري. أما ما عليه كثير من الناس من أنه إذا جاء إلى مكة صار كل يوم يأتي بعمرة من أدنى الحل، فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا، ولعل السائل التبس عليه هذا المعنى. فكون الإنسان يأتي بعمرة من بلده عن أبيه المتوفى وعن قريبه المتوفى هذه القربة يبر بها من أتى بهذا النسك عنه. وأما أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو عرفات ويكرر عمرة فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه وإنما أذن لعائشة بعد إلحاحها. يقول وادي محسر يبيت فيه بعض الناس الآن وهو مكان عذاب لأن أصحاب الفيل هلكوا فيه. نقول القول الراجح أن أصحاب الفيل هلكوا بالمغمس وهو الذي بين عرفة والشرائع، وليس بوادي محسر، وإن كان هناك قول في هذا. والمبيت بوادي محسر إذا كان الإنسان لم يجد مكانا داخل منى وبات به متصلة خيامه بخيام منى، فإنه بعد البحث يجوز له أن يبيت فيه، أما أن يقصده قبل أن يبحث فلا. يقول ما حكم من أتى من بلده يقصد الحج ويقصد شراء أشياء للتجارة ليبيعها عند العودة إلى بلده؟ نقول هذا إذا كان قصده الأصل هو الحج ويريد أن يتزود بشيء من البضائع يعود بها إلى أهله فهذا لا بأس به وحجه صحيح، لكن ينبغي أن يكون القصد والدافع لمجيئه إلى المناسك هو الاشتغال بعبادة الحج، وهذا تبعا لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني إذا أتيتم الحج. أما أن يكون قصد الإنسان التجارة والحج تبعا فهذا خلل في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. يقول ما حكم العمل أيام الحج في غير التجارة كالتنظيف ونحو ذلك؟ نقول لا بأس فيه، كل هذا من الأعمال الجائزة. يقول هل يجوز للإنسان أن يتنفل نافلة بين الزوال وصلاة الظهر دون راتبة الظهر؟ نقول نعم، لكن يبدأ براتبة الظهر لأن الراتبة آكد، فإذا أدى الراتبة وهي ركعتان أو أربع كما جاء في الحديث فإن له أن يتنفل بما شاء من النوافل. يقول هل تجوز العمرة عن الشخص الحر القادر؟ نقول الفريضة لا تصح عنه، أما لو كان قد أدى الفريضة وأنا بغيره لأدائها فإن كثيرا من أهل العلم أجاز ذلك.
إذا كان قصد الحي القادر، الحي القادر
حي قادر، هذا يقول هل تعتبر نهاية السجادة سترة للمصلي كذلك ما يضعه المصلي أمامه من عصا ونحوه؟ نقول لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السفرة كما أخرت رخ، فإن لم يجد فلينصب عنزة يعني عصا، فإن لم يجد فيخط خطا، والخط يدخل في ضمنه حد السجادة وخط البلاط ونحوه. يقول حضرت من خارج المملكة إلى جدة لعمل لمدة يوم ثم أحرمت من جدة واعتمرت، فهل هذا يجوز؟ نقول إذا كنت لم تنوي العمرة إلا في جدة فهذا العمل لا إشكال فيه، أما إذا كنت ناوي للعمرة قبل وصولك إلى جدة عندما مرت بالميقات فإنك قد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وعليك بتركه ذبح شاة تذبح في مكة. يقول سوف نغادر مكة بعد صلاة الجمعة، فهل لنا جمع العصر مع الجمعة؟ نقول لا، العصر لا يجمع مع الجمعة، وإنما تؤخر العصر إلى دخول وقته، لأن الذي يجمع العصر معه هو الظهر لا الجمعة. يقول المسعى حاليا داخل المسجد الحرام فهل يبقى على أنه مشعر أم يأخذ حكم المسجد فتمنع الحائض منه؟ نقول المسعى هو مشعر ولا يزال، وكونه داخل السور إلا أنه محجوز عن المسجد الحرام بحاجز في جميع الأدوار، فهو في الدور الأرضي فيه جدار بينه وبين المسجد ارتفاعه أكثر من نصف متر، في الدور الثاني مرتفع عن بقية الحرم، وفي الدور العلوي وهو السطح أيضا منخفض عن بقية السطح. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الذي يجوز للحائض إنما هو السعي، فلا يجوز للحائض أن تدخل وتجلس في المسعى، إنما لها أنها إذا طافت طوافا صحيحا على طهارة ثم جاءتها الدورة بعد ذلك وقد بقي عليها السعي لها أن تسعى، لكن ليس لها أن تجلس، وإنما بعد سعيها تخرج من المسعى، فهي تبقى فيه على أنها تؤدي نسكا لا على أنها تجلس في الحرم. نعم،
الساحات تجلس فيها،
الساحات خارج الحرم لها أن تجلس فيها، سواء ما كانت الساحة الشرقية أو الساحات الأخرى كلها لا تأخذ حكم الحرم، فللحائض أن تجلس فيها. يقول ما حكم من نام عن صلاة الوتر ليلا وكيف يقضيها؟ هل بين أذان الفجر والإقامة أم في وقت الضحى؟ نقول إنسان إذا طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فلا يوتر، وإنما يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصليها شفعا لا وترا، فإذا كان عادته أن يصلي الوتر ثلاث فإنه يصليها في الضحى أربع، إذا كان عادته يصلي الوتر 11 ركعة فإنه يصليها 12 ركعة في الضحى، ركعتين ركعتين. يقول إنسان أتى للمملكة لطلب العلم ولما حان وقت الحج حج واعتمر، نقول حجه وعمرته صحيحة ولا شيء فيه، لأنه لم ينشئ ذلك إلا من مكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.